انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. النهاردة معدنا مع جولة جديدة مميزة وجميلة من قصة أثر، والنهاردة برضو هتكون آخر جولتنا في مدينة الألف مأذنة، مدينة القاهرة العامرة بالأثار الإسلامية في أحيائها القديمة والباقية لينا حتى يومنا هذا. وزي ما عرفنا أن الأثار الإسلامية مش بس مساجد، ده مصطلح بيشمل كل مبنى اتبنى في العصور الإسلامية من مساجد وبيوت ومدارس وقصور وغيرهم من المباني الأثرية التانية اللي بتحكي لنا عن أجمل الحكايات عن زمن عدى وفات، أصحاب المكان ماتوا أثرهم هو اللي عاش. مستمعي قصة أثر، مبسوطة أني معاكم في جولة رقم 6. جولتنا النهاردة هتكون جولة جميلة وممتعة لأجمل الاستراحات الملكية، واللي تصور فيها أشهر مشهد رومانسي في الأفلام المصرية. فاكرين المشهد الرومانسي اللي قال فيه الدون جوان عمر الشريف للفاتنة فاتن حمامة: انتي إيزيس اللي بدور عليها من زمان من قبل التاريخ، وأنا أوزوريس، وده نهر الحب اللي عملته دموعك، ودلوقتي إيزيس هترقص مع أوزوريس رقصة الحياة في متحف فاروق ركن فاروق. وعند النافورة المشهورة اتصورت أجمل المشاهد الرومانسية في السينما المصرية مشهد رقصة الحياة بين خالد ونوال، والمشهد ده كان من فيلم نهر الحب اللي تم تصويره سنة 1960. لما تزور المتحف هتشوف النافورة الجميلة اللي تصور عندها مشهد رقصة الحياة على ضفاف نهر النيل الخالد، واللي بتشهد على قصة حب نوال وخالد، وكمان هتتعرف على تاريخ المكان ومقتنياته. في المكان ده هترجع لزمن الفن الجميل مع فاتن حمامة وعمر الشريف. هنشوف الاستراحة ونتعرف على صاحبها بس بعد ما نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل.
إجابة عن سؤال كان شغلني من سنين. قلبي محتاج لك معاه وكل يوم يحتاج زيادة.
يا خلاصة الجمال يا نشيد العاشقين،
يا إجابة عن سؤال كان شغلني من سنين.
كان سؤال عن مين حبيب
لكم تاني بعد الفاصل، ومكملين حكاية أو قصة أثر ركن الملك فاروق بحلوان. استراحة الملك فاروق بحلوان أو ركن الملك فاروق بحلوان تحفة أثرية حضنة جواها قطعة فنية، لوحات، تماثيل، أساس، وكمان شهد على قصة فيلم رومانسي. في البداية وقبل ما نبدأ جولتنا في الاستراحة، هنبتدي بتعارف مع صاحب الاستراحة جلالة الملك المعظم فاروق ابن فؤاد الأول. في 11 فبراير عام 1920 صدر فرمان سلطاني بميلاد الأمير فاروق ابن سلطان مصر فؤاد الأول في قصر عابدين. تم الاحتفال باليوم ده بأنهم أطلقوا 21 طلقة مدفع، غير أن صدر قرار بالعفو عن بعض المحبوسين وتوزعت الصدقات على الفقراء والمساكين. والملك فاروق هو ابن فؤاد، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية. كان الملك فاروق أكبر إخواته البنات، الأميرة فوزية، الأميرة فائزة، الأميرة فائقة، وآخرهن الأميرة فتحية. اهتم الملك فؤاد بتربية ابنه بصرامة شديدة، وأصبح فاروق ولي العهد في سن صغير، وتلقب بأمير الصعيد في سن صغير برضه. ده غير أن والده الملك فؤاد كان بينتهز أي فرصة يقدم من خلالها ابنه الأمير فاروق على أنه هيكون الملك، وعشان كده خده معاه في أكتر من مناسبة وهو لسه صغير. ويعتبر الملك فاروق هو آخر ملوك المملكة المصرية من الأسرة العلوية. اتولى الحكم في 6 مايو عام 1936 وتنازل عنه في 18 يونيو عام 1952، يعني حكم حوالي 16 سنة. وطبعا زي ما عارفين ان ثورة 23 يوليو عام 1952 كانت السبب في تنازل الملك فاروق عن الحكم. من وقتها تحولت مصر من حكم ملكي لحكم جمهوري، والحكم الملكي للأسرة العلوية ابتدى مع تولي محمد علي باشا حكم مصر سنة 1805 لحد 1952، يعني حوالي 150 سنة. كان الحكم فيها حكم ملكي وراثي لحد قيام ثورة يوليو سنة 52. بعد الثورة على طول تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه أحمد فؤاد الدين، واللي كان عمره وقتها 6 شهور. تخيلوا ان بيبي صغير يتلقب بملك مصر وهو عنده 6 شهور. ولكن في 18 يونيو 1953 تم عزله وتحويل مصر من ملكية لجمهورية. ولو رجعنا للملك فاروق نفسه هنلاقي ان بعد ما تنازل عن العرش سافر لروما في ايطاليا وعاش فيها لحد ما توفى سنة 1965. بعد ما توفى الملك فاروق اتدفن أول مرة في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي، بعدها تم نقل رفاته في عهد الرئيس الراحل أنور السادات للمقبرة الملكية في جامع الرفاعي بميدان صلاح الدين، وده كان تنفيذا لوصية الملك فاروق نفسه. الحقيقة أن الملك فاروق اتنسب ليه سلبيات سواء خلال فترة حكمه أو على المستوى الشخصي، إلا أن برضه كان في إيجابيات وإنجازات حصلت في عهده، زي تمصير الجيش، إنشاء مدرسة الطيران العالي واللي تحولت لكلية الطيران الملكية سنة 1948. ويمكن كمان من اللفتات الإيجابية اللي عملها أنه سنة 1938 كان بعد توليته الحكم بحوالي سنتين أهدى مسلمي الصين مئات الكتب من المكتبة الملكية اللي عنده، غير أنه طلب أنه يجي أو زي بعثة كده تعليمية أنه يجي 20 طالب من الصين لمصر عشان يتعلموا على نفقته الخاصة. زي البعثات التعليمية كده بالظبط، والمنح التعليمية اللي كانت من أيام عهد جد محمد علي باشا. وكان عدد الطلاب المتميزين بيسافروا لأي دولة على نفقتها وبيتعلموا فيها، ويمكن مسلسلات وأفلام سينمائية وكمان كتب تاريخية راوت لينا قصة الملك فاروق ما بين ظالم ومظلوم. وعلى الرغم من اختلاف الروايات دي، لكن تقريبا اتفقت على صعوبة يوم رحيل الملك عن مصر، واللي حكاها بنفسه في سلسلة مقالات نادرة ليه في صحيفة أجنبية، وكان عنوانها الملك السابق فاروق يروي قصته. ومتوقع كان متوقع يعني هو توقع عليها باسمه الملك فاروق فؤاد ملك مصر المنفي. بدأت في يوم 12 من أكتوبر عام 1952. رحل الملك عن مصر وبعدها رحل عن الحياة، وفضلت سيرته ما بين مؤيد ومعارض معاه، وساب لنا في الطريق كم تحفة أثرية بتحكي لنا عن صراء الحالة الفنية في كل مبنى بناه. استراحة الملك فاروق أو ركن الملك فاروق بحلوان. الاستراحة دي في البداية كانت عبارة عن كشك شاي مبني سنة 1916. بعدها الأرض اللي اتبنى عليها الاستراحة دي كانت ملك لأحد الأسرياء، فاشتراها الملك فاروق منه ب2000 جنيه، وده طبعا كان مبلغ كبير وقتها. بعدها طلب الملك فاروق من مصطفى باشا فهمي وزير الأشغال وقتها إنه يبني له استراحة، وبالفعل اتبنت الاستراحة الملكية خلال شهور. متحف الاستراحة أو الركن الملكي اللي تحول لمتحف ده مبني على النيل على بعد 6 كيلومتر غرب مدينة حلوان، والاستراحة دي شيدها الملك فاروق سنة 1941 وافتتحها سنة 1942. المساحة الكلية للاستراحة حوالي 1600 متر، أما مساحة مبنى الاستراحة نفسه حوالي 440 متر. الاستراحة دي مبنية على الطراز المعماري الحديث، ويمكن المهندس المعماري اللي بناها وهو مهندس إيطالي اختار مكان الاستراحة ده بالتحديد في المكان ده لأنه بيتمتع بهدوء شديد جدا وهواء نظيف، غير طبعا وجود المية الكبريتية اللي بتتميز بيها منطقة حلوان واللي بيزورها كتير من الناس للاستشفاء من بعض الأمراض. الاستراحة مكونة من 3 طوابق، غرف وحديقة. الطابق الأول عبارة عن بدروم كان بيضم مطبخ وغرف إقامة الخدم، أما الطابق الثاني فكان مكان خاص بالإقامة، وكانت غرفة الخدم دي بتوصل للطابق الثاني عن طريق سلم خلفي خاص بالخدم، أما بقى الأكل فكان بيوصل من خلال غرفة فيها مصعد اللي هو أسانسير بيوصل الأكل للطابق الثاني. بعد تحويل الاستراحة المتحف أصبحت قاعات الطابق الثاني دي قاعات المتحف، والقاعات دي بتضم مجموعة نادرة من التحف الأثرية. ويمكن قمة إبداع المهندس المعماري في التصميم خلاه يبني مبنى الاستراحة على شكل قارب في النيل، واستكمالا للإبداع قام بتصميم أعمدة حديدية فوق سطح المبنى كان بيثبت فيها ستاير على شكل أشرع للمركب، وكان بتبقى منظر جميل جدا وغاية في الإبداع في التصميم على شاطئ النيل. ده كان منظر المبنى من بره، منظر المركب والشراع، أما من جوه فتعالوا ندخل ونشوف تفاصيل استراحة الملك فاروق. هنعرف مع بعض التفاصيل ونشوفها من خلال بس بعد ما نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل.
احنا ويا بنكور واليوم
ورجعنا لكم تاني مستمعي سنات اف ام مع قصة أثر وحكاية ركن الملك فاروق. دلوقتي استعدوا معايا علشان هندخل استراحة الملك فاروق ونشوف كل ركن فيها. استراحة الملك فاروق بمرور الوقت تحولت لمتحف بيضم مقتنيات ملكية من أساس وتحف ولوحات فنية. أول ما ندخل من المدخل هيستقبلنا تمثال بالحجم الطبيعي لعازفة الهارب، والتمثال ده من تصميم الفنان الفرنسي تشارلز كوردي، واللي من أشهر أعماله تمثال إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا. على شمال التمثال وإحنا داخلين هنشوف بعض المقتنيات، ومنها تسريحة من أيام الزمن الجميل واللي كانت بتتحط في مدخل البيوت المصرية وكانوا بيعلقوا فيها طربوش أو منشة أو عصاية. وبعدين هنلقى ثلاث غرف نوم، غرفة نوم جلالة الملك فاروق وغرفة الملكة ناريمان، ودي بتبقى الملكة ناريمان دي هي الزوجة الثانية للملك بعد الملكة فريدة. أما بقى الغرفة الثالثة فكانت للأميرة فوزية أخت الملك فاروق، واللي كانت مشهورة في الزمن ده بأنها أجمل نساء الأرض. ويمكن الثلاث غرف دول تصميمهم بسيط بعيد كل البعد عن التفخيم واللي ممكن تشوفه في القصور الملكية والغرف الخاصة بيها، ويمكن ده بيرجع لأنها استراحة خاصة بالملك، خاصة بالاستجمام ليس إلا. وبيميز غرفة الملك فاروق صورة ليه موجودة فوق السرير الخاص بيه، وكان عمره فيها حوالي 13 سنة، لكن لو ركزت في اللوحة هتحس إنها بتنطق من الجمال وبإن الطفل ده هيكون ملك في يوم من الأيام. الغرفة دي ملحق بيها شرفة جميلة وحمام خاص، وقصاده حمام خاص بغرفة الملكة ناريمان بيشبهه في التصميم وكأنه مراية ليه. ويمكن من أجمل الغرف اللي بيتميز بيها الطابق الأول غرفة حمام الشمس اللي كان بيستخدمها الملك فاروق بعد الاستحمام. ودلوقتي هندخل على غرفة الملكة ناريمان، وهيلفت نظرك فيها أول ما تدخل سرير أطفال صغير بيزينه تاج ملكي، دقة في كل التفاصيل ملهاش مثيل. والسرير ده خاص بالملك أحمد فؤاد ابن الملك فاروق، ومن عجائب القدر أنه تولى الحكم لمدة أيام وهو لسه في اللفة بعد ما تنازل والده الملك فاروق عن الحكم أيام الثورة. بعدها طبعا اتحولت مصر من الملكية للجمهورية، وكان أول رئيس مصر يتم انتخابه وقتها هو الرئيس الراحل محمد نجيب، أول حاكم مصري على مر التاريخ. ورجوعا لغرفة الملكة ناريمان هنشوف فيها كمان صورة من حفل زفافها للملك فاروق، وخلي بالك لأن الصورة هتشدك من جمال فستان الملكة ناريمان. وملحق بالغرفة دي شرفة بيزينها مكت لمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، والمكت ده كان من مقتنيات استراحة الهرم الخاصة برضو بالملك فاروق وتم نقله بسلام لاستراحة حلوان. بعد التمثال هنلاقي غرفة الاستقبال وغرفة الطعام مفتوحين على بعض، وغرفة الاستقبال دي بتشبه بشكل كبير غرفة الملك توت عنخ آمون في تفاصيلها، وهتشوف فيها كرسي عرش مصر وكرسي ولي العهد بتصاميم فرعونية بحتة، وكمان هتشوف الدفاية الخاصة بالاستراحة الشتوية، وقدامها على طول تمثال على شكل طاووس. أما بقى غرفة الطعام فهتشوف فيها سفرة الطعام الخاصة بالملك، والسفرة دي كانت في الأصل موجودة في استراحته بالهرم. على السفرة هتلاقي بونبونيرة وزنها 11 كيلو مصنوعة من الفضة، أما الزخارف الموجودة عليها فملهاش مثيل. وفي الغرفة دي كمان هنشوف آلة خاصة بتشغيل الأسطوانات، وجنبها صندوق خشبي صغير مرصوص جواه كاسات، غير ساعة مكتب معدنية مذهبة. ومن أجمل اللوحات الموجودة في غرفة الطعام لوحة لمراسم الزواج الفرعوني، ولوحة تانية لموكب المحمل الخاص بسترة الكعبة المشرفة وهو بيمر من قدام الأهرامات، لوحة الحقيقة بتحكي لنا عن الإبداع في كل تفصيلة من تفاصيلها. ومن أبرز المقتنيات اللي بتزين غرفة الطعام طاولة شطرنج عليها رموز فرعونية، تقدر تقول كده إن اللمسة الفرعونية مسيطرة على المكان بشكل كبير جدا. ومعظم المقتنيات الموجودة في المتحف هي منقولة من استراحة الهرم الخاصة بالملك، وتعتبر نسخة طبق الأصل من القطع الأثرية الفرعونية الموجودة في المتحف المصري. هنرجع تاني للغرفتين، وهنلقى أن الحد الفاصل بين غرفة الاستقبال وغرفة الطعام في بلكونة صغيرة، والسور بتاعها على شكل دائرة، والبلكونة دي ما تسعش غير شخص واحد بس، وفيها بتحس بالهدوء الجميل وانت باصص على الخضرة والنيل. والحقيقة أن المتحف بيضم 5 شرفات كلهم بيطلوا على النيل، وفي كل شرفة كرسي من جلد الغزال. والخرطوش ده عبارة عن رمز معين مكتوب جواه اسم الملك فاروق باللغة الهيروغليفية. ودلوقتي استعد عشان هنطلع للروف الخاص بالاستراحة وهتشوف منظر النيل اللي هيخطف قلبك على طول. بعد ما هنطلع على الروف هننزل على الحديقة وهنشوف أجمل أشجار اتزرعت فيها. بس بعد ما نطلع لفاصل صغير ونعود. ورجعنا لكم تاني مستمعي سنات في ام ومكملين معاكم قصة ركن الملك فاروق بحلوان. زي ما قلت لكم بعد ما ننزل من الروف ونخرج من مبنى الاستراحة هنروح ونشوف الحديقة الخاصة بالاستراحة واللي هتشوف فيها برجولة خشبية عبارة عن تحفة فنية فيها احواض زرع من الحجر الجيري وحوالي 33 شجرة مانجا من نوع زراعته نادرة، والنوع ده اتبعت للقصور الملكية من ألبانيا. وفي الحديقة دي هتشوف 4 مدرجات حجرية عشان تقعد وتستمتع بمنظر الخضرة والمية. وكان المرسى النهري الخاص بالاستراحة دي مصمم لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة. أما بقى ماستر بيس أو التحفة الأشهر في الحديقة فهي النافورة المشهورة واللي كانت شاهدة على قصة حب خالد ونوال وحواليها رقصوا مع بعض رقصة الحياة. متحف ركن فاروق حاليا بتقام فيه أنشطة وورش تدريبية زي ورش تدريبية للمصوغات الجلدية، ورش كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية، ده غير كمان إتاحة جولات إرشادية للزوار المصريين والعرب مجانا. متحف ركن فاروق في استقبالكم يوميا من الساعة 9 الصبح لحد 5 المغرب، وزيارة المتحف نفسه بتكون لحد الساعة 4، أما الساعة الباقية دي فبتكون فيها في استضافة الحديقة بنت المعز القاهرة مدينة الألف مئذنة، واللي شهدت أحداث وحكايات مميزة. بمناسبة أن الحلقة النهاردة كانت بتتكلم عن العهد الملكي، فكتير مننا شاف صور مصر زمان، وأكيد كانت بتصيبه حالة كده من الحنين للزمن ده وناسه، تفاصيل حياتهم، لبسهم، حتى أسلوب كلامهم، واللي مفتقدينه دلوقت زي نهارك سعيد يا إبراهيم أفندي، بونسواري هانم، سعيدة مبارك. ومن خلال الصور والوصف اللي في الكتب هنعرف فعلا قد إيه كانت مدينة القاهرة في العهد الملكي فيها نظام وهدوء، مدينة نظيفة وشوارعها مرصوفة، مباني سكنية متقسمة بشكل منظم، أما الطراز المعماري اللي مبانيها فكان ملوش مثيل في الأناقة والجمال. ده غير طبعا كمان الأماكن التثقيفية زي دار الأوبرا والمسارح والسينما، والأماكن الترفيهية زي حديقة الحيوان والأندلس. بصفة عامة كانت مدينة القاهرة زي متحف مفتوح حافل بالحكاوي والأسرار لزمن عدى وفات، مدينة عدى عليها عصور تاريخية مختلفة، شافت أيام حلوة وكمان أيام صعبة، ودلوقتي ضم بين أحضنها أثار بتحكي لنا عنها. مستمعي قصة أثر النهاردة كانت آخر جولاتنا لمدينة القاهرة العامرة، وإن شاء الله بداية من الأسبوع الجاي هننطلق ونسافر بره القاهرة ونلف على أجمل مدن مصر الأثرية. مستنياكم إن شاء الله يوم الحد الجاي وأول جولة لينا برا القاهرة. كنت معاكم آية علي في قصة أثر، ونختم الكلام بأحلى سلام.